الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله، وهذا الدرس 23 كتاب الدراري المضية، قال: وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته. قال الأصل أنه يبادر إلى تجهيزه إلا إذا خشي أنه حي لم يمت موت مؤكد. قال: قال رحمه الله تعالى: فلما أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: ثلاث لا يؤخرون، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت أو وجدت كفأ. أما الحديث الأول فهو ضعيف جدا، فيه سعيد بن عثمان البلوي وعروة بن سعيد الأنصاري وأبو سعيد، كلهم مجاهيل. وأما الثاني ففيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول، وهكذا محمد بن عمر بن علي الهاشمي وأبوه مجهول، وفيه انقطاع. قال رحمه الله: وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت، كصاحب البرسام ونحوه، يعني الذي يموت بمرض ربما يكون لم يتحقق له الموت، لا يدفن حتى يتأكد منه. قال: وأما المبادرة بقضاء الدين فلحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة، والحديث معروف، جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء كذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه عند الترمذي، وكلها تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. إلا أن في حديث أبي في حديث جابر رضي الله عنه جاء أيضا حديث جابر وفيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن بردت عليه جلدته. وهذه الزيادة منكرة، كما بينت ذلك في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، إذ رواها محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو ضعيف والتفرده منكر، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قد تحول المال، فانتقل من ذمة المدين إلى ذمة أبي قتادة رضي الله عنه، ومع ذلك قد أهملها البخاري ومسلم، وأخرج الحديث من طرق بدون هذه الزيادة، فدل على نكارتها وشذوذها. قال: وأما المبادرة بقضاء الدين فلحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة، والحديث معروف، وحديث نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، خرجه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عمر بن أبي سلمة ضعيف. قال: وأما تسقية الميت فلما وقع من الصحابة من تسقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة، أي يغطى على الميت، وهذا لا بأس به. قال: وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك لا يكون إلا لجري العادة بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما جواز تقبيله فلتقبيله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وهو ميت، كما في حديث عائشة عند أحمد بن ماجه والترمذي، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف جدا. نعم، وصححه وفي الصحيح من حديثها وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أما هذا فثابت، قال رضي الله عنه: ما أطيبك حيا وميتا. قال: وأما كون على المريض أن يحسن الظن بربه فالأحاديث في ذلك كثيرة، ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا هو يحسن الظن بربه تعالى، حديث جابر عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه سيار بن حاتم العنزي ضعيف، وخالفه عبد السلام بن مطهر فأرسله، فهو حديث لا يثبت. لكن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأعمال بالخواتيم وكون الإنسان يموت عند حسن الظن بالله هذا من المطلوب، وأن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال وأما التوبة في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والتوبة مفتوحة حتى يغرغر، ما دام قبل الغرغرة يجوز له أن يتوب ويحدث التوبة وهو في مرض موته. قال وفي الصحيحين إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه، وإن باب التوبة مفتوح لا يغلق، حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه عند الترمذي. وأما التخلص عن كل ما عليه فوجوب ذلك معلوم، لأنها حقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وحديث أتدرون من مفلس، وفيه فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم رد عليه. فواجب ذلك معلوم، وإذا أمكن بإرجاع كل شيء من هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب، وإن لم يقم به هو ينبغي لورثته أن يقوموا بذلك فهو الواجب، وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب. وقد ورد الأمر بالوصية وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه، كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والوصية من الأمور المهمة، حتى أن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، والدين مقدم. لكن قالوا لماذا قدمت الوصية في هذا اللفظ؟ قيل لأن الوصية قد لا يوجد لها مطالب، أما الدين له مطالب، فلهذا قدمت الوصية للاهتمام بشأنها. قال فصل واجب قصر الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه واحد الزوجين بالآخر، ويكون القصر ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. سيأتي بيان الأدلة على هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قال أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه، كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووي، إجماع النووي هو المعتبر، أما المهدي هذا لا عبرة بنقله. ومستند هذا الإجماع حديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته، وبغسل ابنته زينب رضي الله عنها، وهما في الصحيح. حديث زينب سيأتي، والذي وقصته ناقته حديث ابن عباس في الصحيحين. أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، ولا تحنط ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بماء وسدر وثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذ رأيتن، واجعلن في الآخرة كافور. الحديث قال وأما كون القريب أولى بغسل القريب فلحديث ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، أخرجه أحمد والطبراني. وفيه جابر الجعفي كذاب وقيل متروك. وفي إسناده جابر الجعفي، والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في القسل، هذا إن وجد فهو أحسن، وإن لم يوجد جاز غيره، لا سيما في هذا الأزمان الذي قد جعلت مغاسل للأموات، وربما يتولى الغسل أحد القائمين بها. إلا أن الرجل لا يجوز أن يغسله النساء، والنساء لا يغسلها الرجال عدا الزوج، وكذلك عدا الزوجة، وإلا الأصل أن لا يغسل الرجال إلا الرجال والنساء إلا النساء. قال وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. خرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناد محمد بن إسحاق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان. وأصل الحديث في البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. خرجه أحمد وأبو داود بن ماجة وهو حديث محتج به وثابت. وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وهو منقطع لكنه في الباب. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي وهذا ثابت. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل فهو ضعيف كما بين ذلك الحافظ بن حجر في الترخيص الحبير، مع أن جمع من أهل العلم صححونه ويثبتونه إلا أن الصحيح عدم ثبوته. قال كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر لا يكون أكثر من خمس إلا للحاجة، وقد جاء في بعضها أو سبعا لكن فيه كلام. أظن التسعة اللي فيها كلام، التسعة فيها كلام، وإلا ثلاثا أو خمسا أو سبعا في الصحيح لكن للحاجة. قال وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب. انظر النبي صلى الله عليه وسلم موجود ومع ذلك جعل النسوة يغسلن زينب. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. وجعلنا في الأخير كافور وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل يعني ينظر إلى المصلحة، إلا إذا كان صاحب حريق فالغسل قد يؤدي إلى تناتر الدم، تناتر أقصد اللحم فيترك. قال وأما تقديم الميامن فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية هذا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فلا بأس أن يوضع أولا ثم يغسل ثانيا. قال وأما قوله ولا يغسل الشهيد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك غسل شهداء أحد وغيرهم، ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا وبه قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء، من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع أنهم يغسلون، وقد حكاه النووي وغير النووي، وهذا هو الثابت الصحيح أن غير الميت يعني غير الشهيد المعركة يغسل، كالذي سقط في البحر أو كالمرأة المبطونة أو كذلك المبطون والمرأة التي ماتت في جمع أو غير ذلك يغسل. قال فصل ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطيب بدن الميت وكفنه، وهذا أمر واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وإن قام ماله بالكفن يقام من ماله، وإن لم يقم ماله بالكفن يجب على عاقلته ومن يليه أن يكفنوه، فإن لم يكن فبيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين جميعا. قال أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند الترمذي. والكفن الذي لا يستره ليس بحسن. وأبو بكر رضي الله عنه لما اشترى له كفنا جديدا أمرهم أن يكفنوه في أثوابه القديمة، لأن الجديد سرعان ما يبلى، فإذا كفن في الكفن الجديد فلا بأس ولا يجوز المغالاة. كان يذهب يكفنه في ثوب حرير لا يجوز، أو كذلك يغالي في الكفن. وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت، أي لو استوعب ماله الكفن أو لو استوعب الكفن ماله كله لوجب تكفينه. قال: وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو من عند الباب، فناولهن الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، وفيه نوح بن حكيم الثقفي مجهول، والحديث ضعيف إلا أنه سيغني عنهما في الصحيحين. وقد كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، سحول في اليمن في إب، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. وبهذا تعلم أن من البدع ما أحدثه بعضهم من تفصيل السراويل وتفصيل العمائم والقلانس للميت. قال: وهو في الصحيحين، وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وفيه عمر بن هاشم أبو مالك الجنبي ضعيف، قال البخاري فيه نظر. والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم من حديث ابن عباس وغيره وهو صحيح. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. هؤلاء أغلبها كتب أحكام ولذلك يذكرهم سردا. وفي معناه أحاديث أخرى عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء. فالأبيض مستحب وإن كفنه بغير الأبيض جاز ذلك. قال: وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنع صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. هذا ضعيف في سند علي بن عاصم عن عطاء بن السائب، وعطاء مختلط وعلي بن عاصم فيه ضعف. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم أحد زملوهم في ثيابهم، يشهد هذا مع ذلك. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه فيصير الحديث حسن لغيره. قال: وأما تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر عند أحمد والبيهقي والبزار بإسناد الرجال وهو رجال الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. وهذا معلول، لعله ابن معين قال: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، ولا أظن هذا الحديث إلا غلطا. لكن التجميع التطيب لا بأس أن يطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطيب المحرم فدل على تطيب غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب، وهو في الصحيح من حديث ابن عباس، فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه يبعث ملبيا. فلا بأس أن يطيب الميت، فإن ذلك أحرى بفشو الريح الطيبة منه. ثم أيضا هناك دليل آخر، وهو أن الله عز وجل يطيبه من الجنة، حيث تنزل ملائكة الرحمة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيطيبونه، فيشعر هذا بأهمية الطيب. فإذا كانت الملائكة تطيب هذه الروح لعروجها ومرورها من عند الملائكة، فكذلك تطيب بدنه لمروره من عند المؤمنين الموحدين الطائعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.